من هذه الأمور، وهذا أمر خطير جدا كما قلت، لأن فيه مفاسد إلا من رحم الله. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وتنتبه، فالأمر خطير. نعم.
قال: حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تبشي من ذلك شيئا.
نعم، هذا حق عظيم. بعض النساء ما شاء الله في كل مكان تتكلم، الزوج أخبرها بأمر بينه وبينها، ذهبت إلى أمها حصل مع زوجي كذا وكذا وأخبرني بكذا وكذا، وذهبت إلى أختها وحصل معي كذا وكذا وكذا، وذهبت إلى جارتها، هذا أمر خطير. لا يجوز للمرأة أن تخرج أسرار زوجها، لأنه إذا خرجت هذه الأسرار لا شك أن هذا الزوج لن يثق في هذه المرأة مطلقا بعد ذلك الأمر، أليس كذلك؟ فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تحفظ سر بعلها، لأن المرأة التي تفشي بهذه الأسرار لا يستبعد أن تفشي بما هو أعظم وأعظم. ولهذا هذا من حق الزوج، وهو حق عظيم. كذلك الزوج لا يخرج أسرار زوجته ويذهب إلى فلان وفلان ويتكلم، بل ما حصل في ذلك المكان وخرجت تلك الأسرار فعلى الزوجة أن تتقي الله، فلا يجوز لها أن تخرج أسرار زوجها، كما أن الزوج كما مضى لا يجوز له أن يخرج أسرار زوجته. قال: نعم. قال حتى يؤذن ثم نكمل. أعد الجملة.
قال: ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء مداعبها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه.
نعم، وهذا أيضا أمر قد فشى بين بعض النساء والرجال، تجد الرجل يتكلم والمرأة تتكلم، فتأتي إلى صديقتها أو إلى أختها أو فتقول حصل مع زوجي كذا وكذا، وأنا زوجي في الفراش يفعل كذا وكذا، وفي حالة كذا وكذا، هذا أمر خطير جدا. لا يجوز للمرأة ولا للرجل بأي حال من الأحوال أن يفشي سر الفراش. لماذا؟ لأن الذي يبدأ في وصف زوجته هذا فيه دياثة لا شك، يصف بأنه يفعل مع زوجته كذا وكذا 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 إلى آخره ويخبر الناس، هذا لا شك أنه وقع في أمر خطير، لأن الذي يسمع قد يقع في نفسه تلك المرأة، قد تقع تلك المرأة في نفسه، أليس كذلك؟ فليتق الله الرجل ولتتق الله المرأة من وصف ما يحصل في الفراش، لأن هذه أسرار لا يطلع عليها بعد الله تعالى إلا من؟ إلا الزوجان يطلع عليها الزوجان، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن تخرج هذه الأسرار وأن تفشى بين الناس، لأنه ما الفائدة؟ أصبح الأمر ظاهر للناس، واضح بيان عيان. ولهذا اسمعوا الآن إلى هذا الحديث العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود.
تخيلوا أسماء تروي لنا هذا الحديث تقول بأنها جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء جلوس عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله.
نعم.
ولعل امرأة تقول ما فعلت مع زوجها.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، يعني في الفراش، يقول فعلت مع زوجتي كذا وكنا في حالة كذا وكان الوضع كذا والوصف كذا، يقول صلى الله عليه وسلم ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قال:
فأخبر
فأرم القوم، يعني سكت القوم، ما تكلم واحد منهم لما سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سكت الجميع ولم يتكلم أحد. قالت أسماء فقل إي والله يا رسول الله، كما قلت يا رسول الله. قالت إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. النساء تتكلم مع النساء وتخبر ماذا فعلت مع زوجها، وكذلك الرجال يتكلمون ويقولون ماذا فعل مع زوجته. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يفعل ذلك. قال
فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان مثل شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون.
فلا تفعلوا ذلك، لماذا؟ فإنما مثل ذلك كمثل شيطان، تخيل لقي شيطانه في طريق، لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. يجامع هذه الشيطان، وقع على الشيطانة ويفعل بها الأفاعيل والناس ينظرون. فالذي يقول ويخبر ما يفعل مع زوجته هو كذلك، كأنه يحدث الناس وكأنه يقع على زوجته أمام الناس، وهل يرضى بذلك أحد؟ الأمر خطير، على المرأة أن تتقي الله من هذا الفعل. وأيضا مما تقع فيه النساء أنها قد تصف محاسن ومفاتن بعض النساء لزوجها وبعدها، تقول والله جارتنا فلانة ما شاء الله على جسدها، الجسد كذا والنحر كذا والصدر كذا و إلى آخره. وهذا الأمر خطير أيضا، جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها المرأة، إلا طبعا في حالة النكاح، يعني إذا أراد أن يتزوج فتصف له بأن هذه المرأة فيها كذا وكذا وكذا، أما أن تصف امرأة متزوجة أو تصف أحوال خاصة بالنساء فلا. عرفتم؟ يعني تصف جسدها وتصف، فيقع في نفس ذلك الرجل ويدخل الشيطان. فعلى المرأة أن تتقي الله من هذه الأمور، فلا يجوز ذلك الفعل إلا لحاجة لتعريف أو لغيره، ولا تدخل في أمور لا حاجة فيها لتعريف أو لنكاح. عرفتم؟ نعم.
قال من حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه ولا تسلبه الطلاق من غير سبب.
نعم، وهذا حق عظيم على المرأة أن تحافظ على زوجها ولا تسأله الطلاق. بعض النساء ما شاء الله ها تعمل كذا إذا طلقني، وهذا أمر خطير. ثم إذا طلقت والولت وبكت ولا فائدة من البكاء والولولة، أليس كذلك؟ والندم. ولهذا المرأة لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لأمور لا بد منها. عرفتم؟ انظر إلى حديث ثوبان
عن
نعم. لماذا؟ زيادة الألف والنون مع العلمين، واضح؟ وهو لا ينصرف. ومن باب الفائدة أعطيكم فائدة لغوية أو نحوية، قال أبو حيان، تعرفون أبو حيان؟ تعرفون أبا حيان؟ تعرفونه والله معروف، صاحب التفسير وصاحب اللغوي، يقول رحمه الله من مدحني لم يصرفني، من مدحني لم يصرفني، ومن هجاني صرفني. يعني من مدحني، يقول قال أبو حيان ما صرفني، ومن هجاني قال أبو حيان. لماذا؟ أحد يستطيع أن يجيب؟ نعطيكم نكمل البحث. يقول لأنك إذا قلت قال أبو حيان، حيان المعروف في العلمية وزيادة الألف والنون، إذن الألف والنون ماذا؟ زائدتان، أليس كذلك؟ احذف الألف والنون يصبح حي، أليس كذلك؟ إذا مدح أبوه حي يعني الحياة. أما انصرفه قال أبو حيان، النون كانت أصلية ليست بزائدة، احذف فقط الألف تكون زائدة، أليس كذلك؟ يكون أبو حي، أليس كذلك؟ وحي معناه في اللغة الموت. فقال هجاني ودعا لي. عرفتم؟ هذا من باب الفائدة في ثوبان. نعم.
ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تبع أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس يعني من غير سبب مقنع للطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا حرمت رائحة الجنة فمن باب أولى أن تحرم عليها، أن تحرم عليها الجنة. فالأمر خطير، المرأة لا تسأل زوجها الطلاق بأي حال من الأحوال إلا إذا تعقدت الأحوال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن من النفاق.
المختلعات، وتعرفوا ما معنى الخلع، اللواتي يطلبن طلاق تخلع الزوج. المختلعات هن المنافقات، وهذا وصف عظيم بأن المرأة هذه توصف بماذا؟ بالنفاق. وإذا وصف بالنفاق الإنسان فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إذن المرأة التي تطلب الطلاق وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال هذه أيتها المسلمة حقوق زوجك حقوق زوجتي عليك.
قال هذه أيتها المسلمة حقوق زوجك عليك. نعم.
فعليك أن تجتهدي في القيام بها حق القيام، وأن تبص الطرف عن تقصير زوجك
بحقه. نعم، على المرأة أن تغض الطرف عن بعض الحقوق، تقول والله الزوج لم يفعل، غض الطرف، لأن الإنسان يصدر منه الخطأ، كما أن الزوج عليه أن يغض الطرف عن بعض الحقوق كذلك المرأة عليه أن تغض الطرف عن بعض الحقوق. نعم.
إنه من ذلك تذوب المدة والرحمة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها.
نعم، ويصلح المجتمع بصلاحها. هذه هي الحقوق التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أما في الدرس القادم إن شاء الله فسيبين ما على الأمهات من التعليم والواجبات، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى بيت أهلها وتخاصم زوجها فلا تقبل الرجوع إليه إلا بشروط، وذلك لأنه أهانها وقام بضربها؟ نحن سبق أن بينا أن الضرب قد يكون مستحب وجائز وقد يمنع. هذه المرأة التي لا تقبل الرجوع إلا بشروط قد تودي بنفسها إلى الهلاك. نعم، لا حق أن تطلب بعض الأمور بأن لا يعاملها الزوج معاملة كذا وكذا، هذا من حقوقها، لكن عليها أن لا تبالغ في هذه الأمور، لأن عدم الرجوع هذا يفضي إلى ضياعها. فعلى المرأة أن تتقي الله إذا طلبها الزوج وأراد أن يرجع، يكفي في ذلك أنه أصبح صغير بالنسبة لها، أليس كذلك؟ أنه طلب أن يرجع لها، أليس كذلك؟ هذا يكفي، وهذا حق عظيم له أن يأتي الرجل الذي له القوامة ويطلب أن ترجع إليه هذه المرأة. فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى في بعلها، وأن تتذكر بأنه وإن أخطأ في كذا وكذا لكن كم له من الحقوق، وكذلك الرجل عليه أن لا يستقل هذه الحقوق في ظلم المرأة. وهل يجوز للرجل أن يدخل إلى البيت من تكره الزوجة ولا تريده؟ وهل يجوز له أن يمنعها من إدخال أقاربها إلى البيت؟ أما هل يجوز فلا شك أنه يجوز. عرفتم؟ الرجل أن يدخل من شاء إلا إذا كان في ذلك ضرر ومفسدة، فهنا الحكم تغير. إذا كان في ذلك ضرر ومفسدة فهنا يحرم لجهة الضرر والمفسدة. أما المرأة هي التي لا تدخل إلا بإذنه. وهل يجوز له أن يمنعها من إدخال أقاربها إلى البيت؟ يجوز إذا كان يرى في ذلك مصلحة، لأن بعض الأقارب قد يكون في دخولهم إلى البيت مفاسد لا يعلمها إلا الله تعالى. يعني بعض النساء ما شاء الله لها أخت إذا جاءت بدأت تولول، أنت زوجك كذا وكذا وافعلي معه كذا وكذا حتى يفعل لك كذا وكذا، فلا شك أن الزوج هنا يمنع من دخول هذه المرأة وإن كانت أختها، لأنها مفسدة للبيت ولا فائدة من وجودها. فلا شك أن الزوج إذا رأى المصلحة في عدم دخول بعض أقاربها لا شك أنه يمنع، ولكن ليس على الإطلاق حتى لا يحصل ولا تحصل قطيعة الرحم. تقول: هل يصح أن تلوم المرأة التي تبتلى بمرض ويبتلى أولادها أخواتها أنهن لا يزورنها في المستشفى مع أنها في المستشفى بعيد؟ ليس هذا على الإطلاق، يعني المرأة قد تريد هذه الزيارة لكن تمنع لعوارض كثيرة من أبنائها من زوجها من أمور كثيرة، ولهذا على المرأة أن تلتمس لأختها العذر، أليس كذلك؟ أن تلتمس لأختها العذر، إلا إن شعرت أنها تستطيع وليس هناك مانع وكذا تذكرها بفضل الزيارة وأنها أخت لها، فكيف لم تقم بهذه الزيارة؟ وإلا أن تبدأ باللوم بأنها لم تأتيها، إن المرأة كما تعلمون وخاصة أنها قاعدة في مستشفى بعيد، إن المرأة قد لا تستطيع لأسباب كثيرة، وهذا مما تعلمه النساء. تقول: امرأة قريبة جدا من أختها وهي تخبرها ببعض مشاكلها مع زوجها، وهي لا تخص الفراش بل مشاكل عن البيت والأولاد والزوج، وهي تثق في أختها بأنها لن تفسدها على زوجها بل لعلها تصلحها، وهي ليس لديها أحد يسمعها ويعينها حتى زوجها، فهل هذا جائز؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني بعض الأحيان المرأة قد تحكي لأختها بعض المشاكل من باب الإصلاح، وهي تعلم بأن هذه المرأة صالحة وتستطيع أن توجد لها بعض الحلول، لكن لا تتكلم في جميع ما يحصل بين الزوج والزوجة، لا، تخبر بأمور تريد أن تصلح، فما تستطيع وما تعرف، وتعلم بأن هذه المرأة طالبة علم عندها من العلم ما يرشد إلى الصلاح، فهذا من باب الاستفتاء وهو جائز، وإلا فلا. لا تقول: والله أنا أثق بفلانة وأخبرها بكل ما يحصل معي ومع زوجي، هذا غير صحيح. هذه الثقة لا تعني بأنك تخبر ما يحصل بينك وبين زوجك حتى من المشاكل، الأصل ما تخبر المرأة حتى بمشاكل الزوج، هذه أسرار للبيت، لكن إن وجدت أن هذه المشاكل قد تزداد وقد تؤدي إلى مفسدة فهي تريد أن تستفتي، فأولا تبحث عن أهل العلم، وهذا أولى أن تسأل من تثق في علمه ودينه وأمانته. فإن كانت هذه الصديقة لها طالبة علم وتستطيع أن تعطيها الحلول التي تنقضي بها تلك المشاكل فبها ونعمة، أما أنها مجرد أنها تحكي وتحكي وتحكي ما الفائدة؟ أليس كذلك؟ المرأة لا تتكلم ولا تخرج أسرار زوجها إلا لأجل الاستفتاء. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة إذا اضطرت للاغتسال من الحيض خارج المنزل أن تغتسل مع وجود حديث أيما امرأة خلعت ملابسها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر؟ نقول: هي تقول إن اضطرت، وإن عنت بالاضطرار الاضطرار فالجواب نعم، لأن كما تعلمون الضرورات تبيح المحظورات، إن عنت الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني لو أن امرأة مثلا في المستشفى تقول: أنا الآن انتهى مني الحيض لابد أرجع إلى البيت وأنا مريضة أغتسل ثم أخرج وأرجع إلى المستشفى، لا، تقول: اغتسلي وتطهري وصلي، أليس كذلك؟ هذه ضرورة لا شك، فإن عنت الضرورة فلا شك في الجواز، وإلا فالأصل فلا يجوز للمرأة أن تخلع جميع ملابسها، والحديث من ثيابها، انتبهوا، أن تخلع ثيابها، ولم يقل من ثيابها، يعني أن تخلع ثيابها، أن تخلع ثيابها بالكلية. أما لو قال من ثيابها لقلنا لها ولا تخلعي حتى جزء، لكن الحديث قال أن تخلع ثيابها، فلو خلعت مثلا مع صديقتها الثياب العباءة ووضعت ما على الرأس وألقت الجلباب وجلست بثيابها وتعلم أنه لن يدخل أحد، فلا شك هذا في أنه جائز، عرفتم؟ وإلا فالأصل أن المراد بالحديث هو أن تخلع الثياب بالكلية في غير بيت زوجها، وإن كان السؤال كما ورد للضرورة فلا شك في جوازه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لم يغلب أمر آخر ما شاء الله، صبور هذا كل مرة ما يلقى له بال، لا لا شك أنه كيف ما يغلب، هذا كلام نظري أكثر مما هو عمل أو واقع. نعم، لا أشك أن هذا غير مخرج من الملة، قلت كفرت، عرفت؟ أي نعم، هذا يدل على أنها كبيرة، ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في بيان علامات المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، هذه آية وعلامة. كذلك آية المنافقة ماذا؟ الخلع والطلاق، يعني طلب الطلاق، واضح لك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان حق الرجل على المرأة، شرع في مسألة مهمة، ألا وهي ما يجب على الأمهات اتجاه البنين، اتجاه البنين والبنات، فقال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى البنات
أن يعلمن
أن من الواجب عليهن أن يسألن السفر لهن بحقوق أزواجهن.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان حق الزوج على الزوجة وبين عظم ذلك الحق، شرع في بيان ما يجب على الأمهات، فقال: وعلى الأمهات أن يعلمن أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن، وأن تذكر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها. فالمرأة وهذه الأم التي علمت وجربت الحياة عليها إذا رأت أن ابنتها ستدخل أيضا في هذا المضمار وفي هذه الحياة، أن تبين لها كيف تعيش مع زوجها، وما هي الأمور التي يجب أن تحذر منها، وما هي الأمور التي لا بد أن تقوم بها لهذا الزوج. لماذا؟ ليس الخبر كالمعاين، والذي جرب وخاض وعلم ليس كمن سمع، كما قيل: من رأى ليس كمن سمع. فعلى الأمة فعلى الأم أن تبين لبنتها قبل الدخول إلى زوجها بعض الأمور، وهذا هو ما كان عليه السلف رضوان الله عليه رضوان الله عليه. فقد كانت الأم قبل أن تقدم البنت وتدخل في عش الزوجية تبين لها هذه الحقوق، وأن هناك أمور لابد أن تنتبه إليها. فقال
وتذكر الأمور من لها هذه الحقوق قبل ذكرتها سنة النساء سلف رضي الله عنهم، فقد خطف عنهم حجر ملك كده وقياس الدعوة الشيباني.
نعم، هذه السنة التي كان عليها السلف رضوان الله عليه، فقد كانت الأم تهتم ببنتها، لا أنها تخرج من الصباح إلى الظهر تكدح وتسعى والأولاد في واد وهي في واد، ثم بعد ذلك لما يكبر الأولاد تقول حصل العقوق. نعم، حصل العقوق بسبب العقوق. هذه الأم الذي عقت أبناءها في الصغر لا شك أن الجزاء من جنس العمل، كما أن الأب الذي عق أبناءه في الصغر فالجزاء من جنس العمل. كيف للأب أن يعق ابنه وكيف للأم أن تعق ابنها أو بنتها في الصغر؟ عدم التربية. فتجد الأم تخرج تكدح والأب يكدح ثم يرجع كل منهما في الظهيرة، لا شك أنه قد أصيب من التعب والنصب، أصابه التعب والنصب وكذلك الأم، فأن لهم أن يقوما بتربية الأبناء. ولهذا لما عق الوالدان الأبناء في الصغر حصلوا على ذلك العقوق في الكبر. لماذا يسعى ويكدح خلف هذه المادة إلا لأجل أبنائه، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك لا يجري إلا الشوك. فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين عقني ابني، فقال عمر رضي الله عنه وهذا من عدله أن لا يحكم الحاكم إلا أن يستمع للطرفين، فقال هاتوا ابنه. فلما جاء هذا الابن الذي قد اشتد عوده وبلغ فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا أمير المؤمنين اسمع ولا تعجل، أولا ما هو حق، أو قال له يا أمير المؤمنين ما هو حق الابن على الأب وما هو حق الأبناء على الآباء؟ قال عمر رضي الله عنه أولا أن يختار الزوجة، يعني الأم الصالحة التي تربي أولئك الأبناء لا الأم الطالحة، قال أول حق أن يختار لك الأم. الحق الثاني أن يختار لك الاسم. الحق الثالث أن يربيك على طاعة الله تعالى. فقال يا أمير المؤمنين والله ما وجدت من هذه شيئا، لا أم اختار ولا اسم ولا تربية. فقال له أي عمر رضي الله عنه قال لذلك الأب اذهب فقد عققت ابنك فعقك، أو قال له قد عقك كما عققته في الصغر. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. فعلى الأم أن تربي بناتها على طاعة الله تعالى، وعلى الأب كذلك، لأن هذه مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى. فالسلف رضوان الله عليهم كان هذا ديدنه، تربية الأبناء وتعليم الأبناء على طاعة الله ورسوله لا على طاعة فلان وعلان، لأن بعض الناس وصل بهم المبلغ بأن يقدم فلان على الله ورسوله وأن يحب فلان أكثر من الله ورسوله، وفلان هذا عبد لا يضر ولا ينفع. ولهذا تجد الناس الآن إلا من رحم الله وقليل ما هم من يقدم ما قال الله قال رسوله على ما قال الخلق، أليس كذلك؟ ولهذا يجب أن يربى الأبناء على حب الكتاب والسنة وعلى حب سيد هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوداه أبوه. الطفل ينشأ على ما تعود، فإن تعود على حب الكافر نشأ على حبه، وإن تعود على حب النبي صلى الله عليه وسلم نشأ على حبه وعلى طاعته. فانظروا إلى هذه الكلمات اللواتي ذكرن في هذا المكان كيف فيهن من الحكم والأسرار. قال: قبل أن تدخل هذه البنت بذلك الرجل خلت بها أمها، قالت لها: يا بني الآن ستبدأ بهذه النصيحة الجامعة التي تنبئ عن فطنة هذه الأمة. قال: نعم، فأوصتها، ويا لها من وصية. هذه الوصية لو كانت تعمل بها كل أم قبل زفاف بنتها لكان أكثر الناس في خير. كذلك إذا كانت هذه البنت كما قلت قد نشئت على طاعة الوالدين، أما إذا لم تنشأ فإنها لو أوصت أو لم توصي سيا، أليس كذلك؟ فقال: فأوصتها وصية بيّنت فيها أسس الحياة الزوجية، بيّنت فيها أسس الحياة الزوجية، يعني أساس الحياة، قواعد تمشي عليها السعيدة وما يجب عليها لزوجها. لماذا؟ لأنها جربت هذه الأسس وجربت هذه الحياة، فهي أم أرادت أن تعطي بنتها ثمرة التجربة، ثمرة هذه التجربة التي مرت بها. فقالت لها:
أي بني إن الوصية لو تركت بفضل أمر أتركت ذلك لك.
نعم، اسمع، هذا مدخل تدخل فيه الأم على البنت، فتقول لها: أي بنية. انظروا أولا إلى هذا النداء حتى تنتبه هذه البنت، فقالت: أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لتركت ذلك لك. لو كانت الوصية لا تذكر لصاحب الأدب لتركت أنا الوصية ولم أقم بوصيتك. لماذا؟ لأنك على خير أدب ولله الحمد، ولكن الوصية لا تترك لمن كان صاحب أدب وفضل. هن لرى الرجال، ما تستغني المرأة عن الرجل كما أن الرجل لا يستغني عنه، لأن الرجل والمرأة هل ستستمر الحياة؟ لا شك أنه سيأتي زمن وينقرض الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة للرجل والرجل للمرأة، فإذا كان لا غنى للمرأة عن الرجل ولا الرجل عن المرأة فهذا أمر لا بد منه. واعلمي أننا إذا تركناك لهذا الرجل ليس لأننا لا نريد أن تكوني معنا أو أننا بحاجة في كذا وكذا لك، لا، ولكن المرأة لا تستغني عن الرجل ولا الرجل يستغني عن المرأة، فلهذا لا بد من هذه الحياة. ولو كانت المرأة تستغني عن الرجل لكانت هذه الأم لم تصبح أما، أليس كذلك؟ قالت:
أي بني إنك فارقت الجو الذي
فارقت. تقول لها: أي بني إنك فارقت الجو الذي منه خرجت. انتبه، كنت في جو وأنت الآن ستقدمي على جو غريب لا تعلمين، لا تعلمين كيف هذا الرجل معك، أليس كذلك؟ فتقول لها: أي بني إنك فارقت الجو الذي منه خرجت مدللة منعمة. الآن انتبهي إلى ما سيأتي. قالت
وخلفت
العش الذي فيه درجتي. كنت في عش، في عش ماذا؟ الأبوين. والآن ستخرجين إلى عش آخر. كما أن الرجل كذلك يقدم إلى هذه المرأة ولا يعلم بطبائعها وبما هي عليه من الأخلاق والأفعال، كذلك المرأة ستقدم على رجل هي لا تعلم ماذا يحب وماذا يكره وهذه الطبائع التي فيه، فعليها أن تمهد نفسها لذلك الأمر، وعليها أن تقبل ما يصدر من هذا الرجل، ولا تقول كنت في بيت والدي كذا وكذا وكذا، أن هذا الأمر لا يصلح. أنت خرجتي من ذلك العش إلى عش آخر، فحاولي أن تتأقلمين معه حتى تستمر هذه الحياة. فقالت لها إلى وكر لم تعرفيه، يعني إلى عش لم تعرفيه، خرجت من عش إلى عش آخر. قالت وقرين، والقرين تقصد به الزوج، وقرين لم تألفيه. هذا الرجل أنت ما عشتي معه وما حصلت بينكم الألفة، إنما الألفة تأتي بعد النكاح وبعد الاستمرار في الحياة. لهذا انتبهي لهذا الأمر، أنت خرجتي من حال إلى حال آخر. فقالت نعم. كل هذه مقدمة إلى ما سيأتي، فكوني هذا هو الذي تريد الأم من البنت، تبين لها بأنك خرجتي من عش إلى عش، ومن حال إلى حال، ومن جو إلى قرين لم تألفيه، فأصبح هذا الرجل بملكه عليك رقيبا ومليكا، هو الذي يراقب هذه التصرفات التي تصدر منك، وهو الذي ينفق عليك. الرجال قوامون على النساء. فهنا دخلت إلى مكان وإلى عش وإلى قرين وإلى رقيب غير الذي كنت تألفين، ماذا تريدين؟ قالت اسمعوا إلى هذه الكلمات، تقول رحمه الله فكوني له أمة، كوني له عبدة، أمة، خادمة، مطيعة. ماذا يقول لك؟ قالت يكن لك عبدا وشيكا، يعني عبدا سريعا في الطاعة. إذا كنت له أمة، كنت له مطيعة، سامعة مجيبة، لا شك أن الزوج لا يسعه إلا أن يكون كذلك. لماذا؟ لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا يستطيع، ليس له عذر ولا مفر. لكن لو كانت هذه المرأة عنيدة، ولا شك أن هذه ثغرة للزوج حتى يطعن في الزوجة. لكن لو كانت هذه المرأة كما قالت هذه الأم كوني له أمة، لو كانت الأمة مطيعة، الأمة الأصل فيها الطاعة، تسمع كلام سيدها وتطيع حينما يطلب ويسأل ويأمر، فهل يستطيع الزوج أن يجد ثغرة ويمسك عليها عيب حتى يطعن فيها؟ لا شك أنه ليس له مدخل لذلك. فلهذا قالت لها إذا كنت له أمة فسيصبح لك عبدا، وليس كذلك، بل يصبح لك عبدا سريعا في الطاعة وفي الإجابة، لأنه لا يسع ذلك الفعل وهو الطاعة إلا الطاعة. قالت
واحفظي له خصال عشرة يكن لك ذخرا.
نعم، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. احفظي له خصالا عشرة، إذا حفظت هذه الخصال ووعيت ما سأقول كان هذا الزوج لك ذخر ومحب وتفخري به. ما هذه الخصال؟ اسمعوا إلى هذه الوصية الجامعة. قالت
أما الأولى والثانية فالخشوع له في المنع وحسن السمع له والطاعة.
أما الأولى والثانية، الأولى فالخشوع له بالقناعة، تخشع. الخشوع ما هو؟ هو الذل والتذلل، تكوني خاشعة له بالقناعة، ما تتضجري وتبدي له عدم الطاعة أبدا، تظهري له الخشوع والتذلل، وأننا نرضى بما صدر منك وما خرج منك لنا. قالت فالخشوع له بالقناعة، تبدين له أنك مقتنعة وعلى قناعة بما يصدر منه من الطعام والشراب وغير ذلك من أمور الدنيا، وليس القناعة لترك أمور الآخرة، لا، المراد بها أمور الدنيا. وحسن السمع له والطاعة، وأن تحسني له في السمع والطاعة، إذا دعاك فأجيب، وإذا أمر فأطيعي، وإذا سأل فأسرعي وأجيبي. فهذه هي الوصية، أو هذه الخصلة الأولى والخصلة الثانية. قالت
والثالثة والرابعة التفقد لضرب عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشك منك إلا بقدره.
نعم. أما الثالثة والرابعة فالتفقد، راقبي وتفقدي لمواضع عينه وأنفه، لأنه إذا نظر منك إلى قبيح فهذه الصورة الغالب أنها لا تذهب، وإذا شم منك ريح خبيث الغالب أن هذه الرائحة والفكرة لا تذهب. فلهذا قالت لها فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح لا يراك إلا في صورة جميلة، بل ليس كذلك، بل لا تخرجي ما يبدي أنه قبيح في نظري. فحاولي على أتم صورة وأكملها. لماذا؟ لأنه إذا بدا منك ما هو قبيح ورآه قبيحا، لا شك أن هذا مدعاة إلى عدم الألفة وإلى عدم المحبة. لماذا؟ لما خرج منك. قالت ولا يشم منك إلا أطيب ريح، يعني لا يجد منك إلا الرائحة الطيبة، لأن الرائحة الطيبة الغالب أنها تحبب الزوجة إلى زوجها، هذا هو الغالب، لأن الإنسان جبل على حب الرائحة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا شك أن الطيب له أثر عظيم بين الزوجين، فلهذا المرأة عليها أن تحذر أن يخرج منها ما هو قبيح، وكذلك هو في الريح، عليها أن تخرج لزوجها متجملة متعطرة، لأن هذا أدعى للألفة والمحبة ولدوام هذه العشرة بين الزوجين، لأن هذه الوصية من هذه الأم لم تخرج عبث، إنما خرجت عن تجربة وعن حياة مارستها هذه الأم، فتريد أن تبين لابنتها أن هذه وصية قد تظن المرأة بأنها يسيرة وليست بذلك العظم، ولكن هي في زوج الرجل، في نظر الرجل أمر عظيم، لأن هذا يفضي إلى عدم المحبة والألفة. قالت
والخامسة والسادسة التفقد لوقت ملابه وطعامه، فإن التواتر الجمع مذهبا وتلخيص النوم مأمورا.
نعم، هذه الوصية والخصلة الخامسة والسادسة. فقالت فالتفقد لوقت منامه وطعامه، أمر مهم جدا، كثير إلا من رحم الله، كثير من النساء إلا من رحم الله في وقت منام الرجل ما شاء الله تجد تبدأ الشكاوى وتبدأ طرح المسائل هذا أمر خطير. لماذا؟ لأن هذا وقت لراحة هذا الرجل، وكذلك وقت الطعام. يأتي الرجل في وقت طعامه، أين الطعام؟ لا، إلى الآن ما انتهى. ما شاء الله، متى ينتهي؟ عندما تنتهي الروح. لماذا؟ هذا لجهل المرأة. فعلى المرأة أن تتفقد هذه المسألة. انظروا إلى هذه الوصية الصادرة من هذه الأم، فقالت: فالتفقد لوقت منامه وطعامه لماذا؟ قالت: فإن تواتر الجوع ملهبة. ما معنى ملهبة؟ يؤدي إلى الغضب والتحرك. إذا أتى الجوع إلى الرجل، أين الطعام؟ وهو جالس ينتظر، إلى الآن ما وصل. ماذا سيحصل بهذا الرجل؟ لا شك أنه سيغضب على هذه المرأة، وسيقع في نفسه أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون مرأة وأم في البيت. إذا لم تهتم بطعامي وشرابي، فمن الذي سيهتم بهذا الأمر؟ وهذا من واجبات، من الواجبات التي على هذه المرأة. اسمعوا إلى هذه النصيحة العظيمة. فقالت لها: وتنغيص النوم مغضبة. رجل نائم، قم، ولدك يبكي، قم، فلان يفعل، قم. هذا جهل. لماذا؟ لأن هذا الأمر يؤدي إلى تنغيص حياة هذا الرجل، وإلى أن يعتقد بأن هذه المرأة جاهلة جهل مركب. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد كدح من الصباح إلى الظهر، ثم يأتي ليرتاح، وبعد ذلك أمور يسيرة. صحيح أن الأمور إذا كانت عظيمة، الأم أو هذه المرأة توقظ الزوج ولا حرج، لكن بعض الأمور تافهة لا فائدة من ذكرها، بل هي تستطيع أن تقول.